أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمر الفتن الجارية وأمره لهم بلزوم البيوت وفضل القعود ولزوم العقلاء بيوتهم وتخوفهم على قلوبهم من اتباع الهوى وصيانتهم لألسنتهم وأديانهم. عن أبي بردة بن أبي موسى قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه خرج محمد بن مسلمة الأنصاري إلى البرية فضرب بها خبأ وقال: لا يشتمل علي مصر من أمصارهم حتى تجلى بما تجلت. وقال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو ابن البختري قال: حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن موسى بن عبيد الربذي عن هزير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن ابن محمد بن مسلمة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة، فإن أدركت شيئا منها فأت بسيفك عرض الحرة فاضربها به ثم الحق بالربذة وكن رب معيزة حتى تقتلك يد خاطئة أو ميتة قاضية. وعن أبي بردة قال: مررت بالربذة فإذا فسطاط، فقلت: لمن هذا؟ قيل: لمحمد بن مسلمة. فدخلت عليه فقلت: رحمك الله، إنك من هذا الأمر بمكان، فلو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: ستكون في أمتي فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فأت سيفك أحدا فاضرب عرضه وكسر نبلك واقطع وترك واجلس حتى تلقاني، فقد كان ذلك وفعلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سيف معلق بجانب الفسطاط فاستله ثم انتصل، فإذا سيف من خشب، فقد فعلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت هذا أهيب به الناس. وعن محمد بن سيرين عن حذيفة قال: ما أحد تدركه الفتنة إلا وأنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة لا تضرك. وقال: أخبرني أشعث قال: سمعت أبا بردة يحدث عن صيعة بن ثعلبة قال: سمعت حذيفة يقول: إني لأعرف رجلا لا تضره الفتنة محمد بن مسلمة. قال: فخرجنا من الكوفة فإذا فسطاط خارجا منها، وإذا فيه محمد بن مسلمة، فأتيناه فسألناه عن ذلك، فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصارهم حتى تنجلي عمن جلت. وعن سالم بن صالح ابن إبراهيم عن أبيه عن محمود بن لبيد عن محمد بن مسلمة قال: قلت: يا رسول الله، كيف أصنع إذا اختلف المصلون؟ قال: تخرج بسيفك إلى الحرة تضربها به ثم تدخل بيتك حتى تأتيك ميتة قاضية أو يد خاطئة. وعن محمد بن سيرين عن حذيفة قال: ما من أحد إلا أنا أخاف عليه الفتنة إلا ما كان من محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضره الفتنة. وعن عباية بن رفاعة قال: بعث عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة إلى سعد، وكان يقال إنه من أنهك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن مسلمة، أنهك يعني أفضل. وقال: حدثتني عديسة بنت أهبان بن صيفي قالت: أتى أباها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالبصرة فقال: ألا تخرج إلينا يا فلان؟ فأنت أحق من قام في هذا الأمر. فقال: لا أخرج إليك، فإني سمعت رسول الله فإني سمعت خليلي وابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم مثل ما أنتم فيه فاتخذ سيفا من خشب. قالت: فما زال سيفه من خشب. وأوصى بأن يكفن في ثوبه، فكفنوه في قميص وثوبين. قالت: فأصبح قميصه على المشجب فارتابوا، فلما رآه الخياط قال: هذا والله قميصه. وعن سعد بن أبي وقاص أنه قال: عند فتنة عثمان أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي، إن دخل علي بيتي أو بسط إلي يده ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. وعن أبي بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن ثم تكون فتنة، ألا فالماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا والقاعد فيها خير من القائم فيها، ألا والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، ألا فإذا نزلت فمن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ومن كانت له ابن فليلحق بإبله. فقال له رجل من القوم: يا نبي الله، جعلني الله فداك، أرأيت من ليس له غنم ولا أرض ولا إبل كيف يصنع؟ قال: فليأخذ سيفه ثم ليعمد إلى صخرة، ثم ليدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. إذ قال: يا رسول الله، جعلني الله فداك، رأيت إن أخذ بيدي مكرها حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو أحد الفئتين، عثمان يشك فيحذفني رجل بسيفه فيقتلني، ماذا يكون من شأني؟ قال: يبوء باسمك فيكون من أصحاب النار. وعن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال: إني لفي داري بالكوفة إذ سمعت على باب الدار: السلام عليكم ألج. قلت: وعليكم السلام فلج. فدخل فإذا هو عبد الله بن مسعود. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أية ساعة زيارة هذه في نجد الظهيرة؟ فقال: إنه قد في نجد الظهيرة. فقال: إنه قد آل علي النهار. فذكرت من أتحدث إليه، فجعل يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الراكب، والراكب خير من المجري، قتلاها كلها في النار. فقلت: يا رسول الله، فمتى ذلك فينا؟ قال: أيام الهرج. قلت: وما أيام الهرج؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه. قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: اكفف يدك ونفسك وادخل في دارك. قلت: أرأيت إن دخل علي داري؟ قال: فادخل بيتك. قلت: أرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: فادخل مسجدك واصنع هكذا. وقبض بيمينه على الكوع وقل: رب الله، حتى تقتل على ذلك. وعن زيد بن وهب قال: أتينا أبا موسى الأشعري فذكر الفتنة، فقال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فتركناه وأتينا حذيفة فقال: أتتكم الفتنة السوداء المظلمة؟ أو قال المطبقة: ما أبالي في أيتها رأيتك، وربما قال: عرفت وجهك. قتلاهم قتل الجاهلية. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابن آدم. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وعن الحسن أن الضحاك بن قيس كتب إلى قيس بن هاشم: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الدخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يصبح الرجل كما يموت بدنه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع قوم خلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا. وعن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أسرع انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. وقال: إن السعيد لمن جنب الفتن يرددها ثلاثا. وعن المقداد بن الأسود الكندي قال: جاءنا المقداد لحاجة فقلنا اجلس. عن المقداد بن الأسود الكندي قال: جاءنا المقداد لحاجة. قال: حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن المقداد بن الأسود الكندي قال: جاءنا المقداد لحاجة فقلنا اجلس عافاك الله حتى نطلب لك حاجتنا. فقال فجلس، فقال: العجب من قوم مررت بهم آنفا يتمنون الفتنة، يزعمون ليبلينهم الله فيها ما أبلى رسوله وأصحابه، والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ثلاث مرات، ولمن ابتلي فصبر، فواها لأيم الله لا أشهد على واحد أنه من أهل الجنة حتى أعلم بما يم فواهن لأيم الله لا أشهد
لأيم الله الحمزة
فوالله
لأيم الله وصل
فوالله لأيم الله لا أشهد على واحد أنه من أهل الجنة حتى أعلم بما يموت عليه حتى أعلم بما يموت عليه لحديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أسرع انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. وعن الحسن أن عبد الله بن عمر ابن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قال: قلت يا رسول الله كيف ذاك؟ قال: مرجت عهودهم وأمانتهم مرجت عهودهم وأمانتهم فكانوا هكذا. وشبك يونس بين أصابعه تصرف ذاك تصرف ذاك. قال: قلت: فما أصنع عند ذاك يا رسول الله؟ قال: اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك خاصتك وإياك وعوامهم. وعن عتبة: وعليك خاصتك وإياك وعوامهم. وعن عتبة بن أبي حكيم قال: حدثني عمر بن جارية اللخمي قال: أخبرني أبو أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك نفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله. وزاد غيره قال: يا رسول الله، خمسين منهم؟ قال: منكم. وعن خالد بن أبي عمران أن الحكم بن مسعود البحراني حدثه أن أنسا ابن مزيد الأنصاري حدثه أن أنس بن مزيد الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة بكماء صماء عمياء، المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن أبى فليمد عنقه. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. وعن إبراهيم بن سعيد عن أبيه عن أبي سلمة عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأً أو معاذاً فليعذ به. وقال: حدثنا جعفر بن برقان قال: حدثني بعض أصحابنا أن رجلاً من حمير كان يتعلم القرآن عند ابن مسعود فقال له عند ابن مسعود فقال له نفر من قريش: لو أنك لم تعلم القرآن حتى تعرف. فذكر ذلك الحميري لابن مسعود فقال: بلى، فتعلمه، فإنك اليوم في قوم كثير فقهاؤهم، قليل خطباؤهم، كثير معطوهم، قليل سؤالهم، يحفظون العهود ولا يضيعون الحدود، والعمل فيه قائد للهوى، ويوشك أن يأتي عليك زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، يحفظون الحروف ويضيعون الحدود والهوى، فيه قائد للعمل ويضيعون الحدود والهوى فيه قائد للعمل. قال الحميري: وليأتين علينا زمان يكون فيه الهوى قائدا للعمل. قال ابن مسعود: نعم. قال: فمتى ذلك الزمان؟ قال: إذا أميتت الصلاة، وشيد البنيان، وظهرت الأيمان، واستخف بالأمانة، وقبلت الرشا فالنجاة النجاة، وقبلت الرشا فالنجاة النجاة. قال: فأفعل ماذا؟ قال: تكف لسانك وتكون جالسا وتكون حلسا من أحلاس بيتك؟ قال فإن لم أترك قال تسأل قال فإن لم أترك قال تسأل دينك ومالك فأحرز دينك وابذل مالك تسأل دينك ومالك فأحرز دينك وابذل مالك قال فإن لم أترك قال تسأل دينك ودمك فأحرز دينك وابذل دمك قال قتلتني يا ابن قتلتني يا ابن مسعود قال هو القتل أو النار قال فمن خير الناس في ذلك الزمان قال غني مستخفي قال فمن شر الناس في ذلك الزمان قال الراكب الموضع المستقع
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكروا أن الفتن فتن الخلافات التي تؤدي إلى القتال والنهب والسلب ونحوه، ونوع ثاني فتن المعاصي التي يعملها العبد بسبب تسويل نفسه ونحوه، ونوع ثالث فتن الشهوات، ونوع الرابع فتن الشبهات. وهاهنا ذكر فتن الخلافات، وذلك أن هذه الخلافات إذا تحكمت تؤدي إلى القتال وتؤدي إلى إراقة الدماء وسلب الأموال واستباحة الدماء واستباحة الفروج واستباحة المحرمات. والغالب أن سببها خلافات اعتقادية أو خلافات دنيوية أو ما أشبه ذلك. وأول ما حصلت هذه الخلافات وحصلت هذه الفتن بعد قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك سنة 35 من الهجرة، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وكان قتله في آخر تلك السنة، وأكثر الناس في مكة أكثر الصحابة وكثير منهم لأداء مناسك الحج، وكان الذين قتلوه ثوار من أهل العراق وأهل مصر ونحوهم، وكانوا ناقموا عليه بعضا من الأشياء التي فعلها باجتهاده، كقولهم أنه كان يوظف أقاربه أو أنه يوليهم الولايات أو أنه لا يعطي مثل ما يعطي غيره من الأموال التي تجبى إليه، كما كان يقسمها أبو بكر وعمر، يعني الأموال التي تجبى إليهم في المدينة من الغنائم. وكل ذلك لا حقيقة له، وإنما هم يريدون أن يكلفوه ما لم يفعل ويقولوا عليه، فأدى بذلك بهم إلى أن قتلوه. وكان قد منع حراسه وخدمه وأقاربه عن المدافعة، فلم يكن هناك من يدافع عنه، ومنع الصحابة عن ذلك، ولو أرادوا لمنعوه، لو أراد أن يمنعوه. ولما قتل بعد ذلك حصل الخلاف، وذلك لأن جل الذين قتلوه من أهل العراق، فذهب إليهم بعض الصحابة كطلحة والزبير وجمع من الصحابة يريدون قتالهم لأنهم استحلوا دم عثمان. وقعت هناك فتنة، وقعة تسمى وقعة الجمال، وذلك لأن عليا أدركهم ليردهم، ولكن لم يدركهم إلا وقد بلغوا العراق، فحصلت هذه الوقعة. ثم انفصلت، ولما انفصلت قال: ألا تتبعوا مدبرا ولا تزففوا على جريح، إذا رأيتم جريحا فاتركوه لعله أن يشفى، وإذا رأيتم مدبرا ومنهزما فلا تتبعوه، وذلك لأن هذه قتال فتنة ليس قتالا لأجل نصر الإسلام، وإنما هو خلاف. ثم حصلت الوقعة الأخرى بين أهل العراق بقيادة علي وبين أهل الشام بقيادة معاوية، وذلك لأن معاوية جاء إلى علي وقال: سلم لنا قتلة عثمان فإنهم موجودون في جيشك. فقال علي: بايعوني حتى تجتمع الكلمة، ثم بعد ذلك نتتبعهم. فامتنعوا ووقعت الفتنة، وقعت الوقعة الكبيرة التي قتل فيها عشرات الآلاف من الطائفتين. ثم حصل الخلاف من الخوارج الذين خرجوا على علي وكفروه، ثم حصل قتالهم، وقتال كثير منهم، وقتلهم لعلي رضي الله عنه بعد ذلك. ثم استمرت الخلافات والقتال إلى سنة 41، حيث تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية وسلمه الخلافة، واجتمعت الأمة على معاوية وسموه عام الجماعة، وهدأت الأمور إلى موت معاوية في سنة 60، أي استمرت خلافة معاوية 20 سنة والأمور ساكنة، إلا أن هناك من يبغض عليا في جيش معاوية، ولكن ليس لهم دليل، إلا أنه تسبب في قتل كثير منهم في وقعة صفين، فلذلك كانوا يسبونه ويستبحون سبه، ومن ثم سموا نواصب. وبعد ذلك كانوا إذا كان هناك من يحب عليا، فكانوا إذا سمعوا من يسبه سبوا معاوية وسبوا أيضا خلفاء بني أمية، وصار هؤلاء يتشيعون لعلي فسموا شيعة، وسمى أولئك نواصب، وحدثت هذه الفرقة أيضا. هذه الفتن استمرت واستمر واستحر القتل وتوقف الغزو في هذه المدة إلا قليل. كان في عهد معاوية يجهز جيوشا لغزو الروم ولغزو الترك ولغزو الأفارقة، واستمروا في فتح البلاد الأفريقية، ولكن كان هناك خلافات وفتن. فهذه الفتن فتن وخلافات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها قبل وقوعها، وأمر من أدركها أن يعتزلها، وأخبر بأن خير ما للإنسان البعد عنهم. فثبت عنه في الصحيح أنه قال: يوشك أن يكون خير ما للمرء غنم، أو خير ما للمسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، أي من هذه الفتن التي هي فتن الخلافات وفتن القتال. وأمر من أدركها أن يسلم سيفه، أن يسلم السيف وأن يضرب به الحجر، وأن يكسر السهام التي يرمي بها، ويقطع الوتر الذي هو شرعة القوس الذي يرمى به. ففعل ذلك محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه، واستقر في الربذة وابتعد عن هذه الفتن ولم يختلط فيها. وكذلك أيضا اعتزلها أيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وصار في البادية وفي الأعراب، وصار يبتعد عن مخالطة الناس، حتى روي عنه أنه كان يقول: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. يقول: إني أستأنس بعواء الذئاب لأنه كان مبتعدا، وإني إذا سمعت صوت إنسان فزعت وخفت وكدت أطير من الفزع، لا أحب أن يأتيني أحد، وذلك لأنهم يدعونه إلى الفتن وإلى الاشتراك فيها. وجاء رجل إلى ابن عمر وقال له: ألا تخرج تقاتل في هذا؟ أليس الله تعالى يقول: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: قد قاتلناهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله، وأنتم تقاتلون حتى تكون الفتنة ويكون الدين كله لغير الله، يعني أنكم لا تقاتلون للدين وإنما تقاتلون لغيره. امتثل بعض الصحابة أو كثير منهم الابتعاد عن هذه الفتن وعدم الاختلاط بها، لأنها تؤدي إلى قتل الأبرياء ونحوه. وكان من جملة القواد الأحنف بن قيس التميمي. ولما أراد أن يخرج ليقاتل مع علي في صفين وفي الجمل لقيه أبو بكر فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ومع ذلك فإن الأحنف كان قائدا من القواد المشهورين، وكان له شهرة، فاستنجده علي رضي الله عنه فنصره وقال: إنه أقرب إلى الحق. ثم هذه الفتن حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها قبل وقوعها، وقال: إنها ستكون فتن، النائم فيها خير من المضطجع، يعني الذي ينام حتى يغلبه النوم خير من المضطجع الذي يسمع، والمضطجع خير من القاعد ولو كان قاعدا ولكنه يتكلم فيها، والقاعد خير من القائم الذي هو واقف على قدميه لأنه يمكن أن يشير إلى كذا وإلى كذا، والقائم خير من الماشي الذي يمشي فيها من هنا إلى هنا، والماشي خير من الساعي الذي يسعى فيها ويشترك فيها. جاء أو تكرر وتواتر هذا الحديث في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الاشتراك في هذه الفتن، ولا شك أن ذلك دليل على أنه صلى الله عليه وسلم علم مثل هذه الفتن وحذر منها، وكان أيضا يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن كان هذا يعم جميع الفتن، فتن الشهوات والشبهات والخلافات، وأشرف مرة على أطم من أطام المدينة وقال: إني لأرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر، أي كمواقع المطر الذي يقع، يعني أنه أطلعه الله تعالى ورأى مواقع الفتن، يعني أن الفتن وصلت إلى المدينة، وذلك في وقعة الحرة لما حصلت الوقعة التي قتل فيها خلق كثير من أهل المدينة. فكل ذلك مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الدخول في هذه الفتن التي هي فتن الخلافات. ويعذر الذين دخلوا فيها من الصحابة كعلي ومعاوية وطلحة والزبير وابن الزبير ونحوهم، فإن قصدهم حسن، ما أرادوا بذلك إلا قطع تلك الفتنة التي حصلت بسبب هذه الخلافات. ولكن لا شك أن الأولى عدم التدخل فيها كما فعل محمد بن سلمة وغيره، فإنه لما جاءت هذه الفتن خرج إلى الربذة التي تبعد عن المدينة بجهة الشرق، والتي كان فيها أبو ذر رضي الله عنه، وقد مات أبو ذر قبل موت عثمان بثلاث سنين، وكذلك عبد الرحمن بن عوف، وكذلك العباس بن عبد المطلب، فلذلك لم يدركوا هذه الفتن. ولما وقعت عمد إلى سيفه فدقه بحجر أو امتثل وجاء إلى جبل أحد وضرب حد سيفه إلى أن أتسلم وقطع شرعة القوس الذي يرمى به وكسر ما عنده من السهام والنبال، واتخذ سيفا من خشب وعلقه وبنى له بيتا من شعر أو من صوف أو نحو ذلك، بناه واستقر هناك، واتخذ معيزة يعني غنيمة يشرب من درها ويأكل من لحمها ويلبس من صوفها، اتخذ ذلك إلى أن أتاه أجله، هكذا فعل، اتخذ سيفا من خشب وعلقه حتى يهيب به على من جاء على من جاءه ليفتنه أو ليقاتله. ولما رؤي عنده هذا السيف كأنهم قالوا عندك سيف، فسله فإذا هو من خشب، وكل ذلك ابتعادا منهم رضي الله عنهم عن الدخول في هذه الفتن التي هي خلافات بين المسلمين. فلذلك جاءت هذه الأحاديث في النهي عن التدخل في الفتن التي هي قتال بين المسلمين. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا ابتلي في هذه الفتن فإن عليه أن يقدم ماله دون نفسه، إذا جاء وقيل له ابذل لنا مالك وإلا قتلناك، يقول خذوا مالي واتركوا لي دمي، فالمال يأتي بدله مال، والمال أهون من النفس، يبذل لهم ماله إذا طلبوه، ومع أنه لو قاتل وقتل دون ماله فإنه شهيد، كما جاء بالحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، ولكن إذا رأى أنهم لا بد سيقتلونه فإنه يفدي نفسه بالمال. فإذا لم يقنعوا بالمال وطلبوا الدين وقالوا عليك أن تكفر وإلا قتلناك، فإن أول حال هذا يبذل نفسه دون دينه، يعني إذا أرادوا أن يفتنوه بدينه ويردوه إلى الكفر أو يخرجوه من الإسلام، فإن الكفر والخروج من الإسلام يجب دخول النار والخروج فيها والعياذ بالله، فلا جرم يقدم دينه يقدم نفسه على دينه حتى أن يسلم له دينه، فإن الدين هو رأس المال ولو قتل. فهكذا أرشد من دخل في تلك الفتن إلى أن يبتعد عنها ويسلم بما يقدر عليه من الحيل، ولو أن يفارق أهله ويفارق بلاده ويفارق أولاده ونحو ذلك ليسلم على نفسه ودينه. وأما إذا ابتلي في دينه وابتلي في بلده فإن عليه أن يتحمل ويصبر. جاء في حديث أبي ثعلبة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن مورائكم أيام أيام الصبر الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر، إلى العامل فيها أجر 50 يعملون مثل عمله. قالوا: 50 منهم أو 50 منا؟ قال: بل 50 منكم. وهذا يكون في زمن الخلافات والفتن، ولعلها فتن الشبهات وفتن الشهوات التي تأتي على الأديان، بحيث أنه يبتلى في دينه، يدعى إلى الكفر، يشكك في دينه، يبتلى أيضا بالعذاب وبالسجن وبالحبس وبالجلد وبالنفي وبالطرد ونحو ذلك لأجل دينه، إذا رؤي متمسكا بدينه، كما هو الواقع في كثير من الدول الآن الذي يأتي يحارب فيها الملتحي ويتهم بأنه ثوري أو إرهابي، وتحارب فيها المرأة المتحجبة ويعتقد أنها تخالف الأنظمة ونحوها، ويحارب فيها الذي يصلي في المسجد من المسلمين ويتهم بأنه يثير على الدولة ونحو ذلك، ويعذبون وتمتلئ منهم السجون. فمثله على التأديب وعلى التوبيخ وعلى التنكيل بأخذ المال ونحو ذلك، فإنهم يثابون على هذا الصبر، فيكون العامل منهم هذا الأجر الكبير. هكذا جاءت هذه الأحاديث تحذر من الفتن، وبذلك يكون المسلم منهيا عن متابعتها والحذر منها. والله أعلم، وصلى الله. تنزل على الأزمنة التي يكون فيها الخلاف يؤدي إلى القتال بين المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم إليك أشكو جلد الفاجر وعجز الثقة. فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، فإذا عين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف مع أيهما يغزى، فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغزى مع القوي الفاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وروي بأقوام لا خلاق لهم، فإذا لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد رضي الله عنه على الحرب منذ أسلم، وقال: إن خالدا سيف سله الله على المشركين، مع أنه أحيانا كان قد يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مرة رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد لما أرسله إلى جذيمة فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة ولم يكن يجوز ذلك، وأنكره عليه بعض من معه من الصحابة حتى وداهم النبي صلى الله عليه وسلم وضمن أموالهم. ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره وفعل ما فعل بنوع تأويل. وكان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه في الأمانة والصدق، ومع هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. نهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا، مع أنه قد روي: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم على من هم أفضل منه، وأمر أسامة بن زيد لأجل طلب ثأر أبيه، ولذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. وهذا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام، وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل، وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى، فلم يعزله من أجلها بل عينه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه، وأن غيره لم يكن يقوم مقامه، لأن المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة، وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى اللين ليعتدل الأمر. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يؤثر استنابة خالد، وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، لأن خالدا كان شديدا كعمر بن الخطاب، وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر، وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه وليكون أمره معتدلا، ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معتدل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة، وقال: أنا الضحوك القتال وأمته وسط. قال الله تعالى فيهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صارا كاملين في الولاية، واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من لين أحدهما وشدة الآخر، حتى قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد، قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها، فأما استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة، فيولي عليها شاد قوي يستخرجها بقوة، وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك في إمارة الحرب، إذا أمر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين، وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد، فلا بد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام، ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفى، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع، وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، ويقدمان على الأكفاء إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي الحرب أو العامة، ويقدم الأكفى إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع، فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالما عادلا قادرا، بل وكذلك كل وال للمسلمين. فأي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بسببه، والكفاءة إما بقهر ورهبة وإما بإحسان ورغبة، وفي الحقيقة فلا بد منهما. وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دين، فأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين، وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم العالم، وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين. فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلا أهلا للشهادة، واختلفوا في اشتراط العلم، هل يجب أن يكون مجتهدا أو يجوز أن يكون مقلدا، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر، على ثلاثة أقوال. وبسط ذلك في غير هذا الموضع، ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها، كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه، وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها، لأن الواجب هناك لا يتم إلا بها.
يتكلم رحمه الله على الولاية من الأولى بها، فيفضل إذا كان قويا وكان أمينا كما وصف بذلك موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. والقوة ليس المراد بها قوة البدن، وإن المراد قوة القلب، بأن يكون معه قوة قلب بحيث أنه يقدم على الأمور ولا يداهن فيها ولا يماري، وبحيث أنه يكون له هيبة وله قسوة على العصاة يهابونه ولا يجرؤون على فعل شيء مما حرم الله، فهذا هو الذي يصلح لتوليته في الأمور العامة. وضرب مثلا واستدل بهذه الأدلة، فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني إذا كان شجاعا قويا ينفذ الأمور ويغزو ويدبر الجيوش ويفتح الفتوحات، ولو كان عنده معاصي كتأخير الصلاة عن مواقيتها أو سماع الغناء أو شرب المسكر، فإن ذلك على نفسه. ولهذا سمعنا أن قوة الوالي للمسلمين ومعصيته على نفسه، وأما الضعيف الصالح فصلاحه لنفسه، وضعفه يضر المسلمين إذا كان واليا، ومع ذلك فإنه ضعيف. فلا بد أن يكون الوالي عنده صرامة وقوة وشجاعة وإقدام على تنفيذ الأمور، سواء كان أميرا أو كان قاضيا أو واليا لأمر من الأمور، يكون فيه هذان الوصفان القوة والأمانة. وإذا لم يجتمع قدم من هو أفضل وأسد للأمور، فيقدم من يكون أفضل لكل ولاية. ذكر من الأمثلة خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان شجاعا قوي القلب مقداما في الجاهلية وفي الإسلام، ففي وقعة أحد كان هو فارس الكفار، هو الذي جاء المسلمين بالخيل معه 200 من الفرسان وأوقعوا بالمسلمين من خلفهم. ولما كان في غزوة الفتح كان أيضا له تآثر، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم غازيا إلى قوم يقال لهم جذيمة، فجعلوا يقولون صبأنا يعني أسلمنا، ولم يفهم ذلك منهم فجعل يقتلهم، وقتل خلقا منهم. ولما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ومع ذلك أقره على ولايته ودفع الدية لأولئك الذين قتل ورد إليهم أموالهم، هكذا أقره. ولما استخلف أبو بكر كان أبو بكر رضي الله عنه لينا، ولكنه استعمل الشدة في قتال أهل الردة فكان شديدا عليهم، فنصره الله تعالى عليهم. وبعدما رجع المرتدون الذين حول المدينة أمر خالدا على قتال الباقين فكان سديدا، وهو الذي كان أميرا على قتال أهل الردة، على قتال أهل اليمامة الذين بقيادة مسيلمة، ولم يزل يقاتلهم إلى أن انتشر الإسلام، وغزا بعد ذلك للشام واستمر في القتال ولم يزك ذلك إلى أن توفي أبو بكر، ولما توفي عزله عمر ولا أبا عبيدة، فأبو عبيدة لين وعمر شديد فاجتمع لين وشدة، وأبو بكر لين وخالد شديد فاجتمع لين وشدة، وهكذا.
الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحاصل أن تولية الوالي يرجع فيها إلى ما هو مصلحة، فيختار من هو أصلح سواء ولاية قضاء أو ولاية إمارة أو نحو ذلك، وينظر فيما تقتضيه المصلحة. ذكر أن تولية عمرو بن العاص كان لأجل استعطاف قومه، وأن تولية أسامة مع وجود من هو أخير منه أو أكبر وأفضل كان لأجل حمله على أخذ الثأر من قتل أباه، وأن نهي أبي ذر عن الولاية لأجل ما رأى من ضعفه، مع قوله أو مع شهادته بأنه ما أضلت السماء ولا أكلت الأرض أصدق لهجة أبي ذر، ومع ذلك قال لا تولين على اثنين ولا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، كل ذلك لأجل أن هذه الولايات تحتاج إلى قوة وتحتاج إلى من يكون كفءا لذلك. فللحروب رجال يعرفون بها، وللدواوين كتاب وحساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: وقد توقفنا عند قول الله جل وعلا من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا أمر من المراعاة، وكانوا يقولون له ذلك وهي بلغة اليهود سب من الرعونة، فسروا بذلك وخاطبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهي المؤمنون عنها وقولوا بدلها انظرنا أي انظر إلينا، واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، وللكافرين عذاب أليم مؤلم هو النار. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين من العرب، عطف على أهل الكتاب، ومن للبيان أن ينزل عليكم من زائدة خير وحي من ربكم حسدا لكم، والله يختص برحمته نبوته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، نزل ما شرطية: ننسخ من آية ننزل حكمها، ما ننسخ من آية أي ننزل حكمها إما مع لفظها أو لا، وفي قراءة بضم النون من أنسخ أي نأمرك أو جبريل بنسخها أو ننسها، نؤخرها فلا ننزل حكمها ونرفع تلاوتها أو نؤخرها في اللوح المحفوظ. وفي قراءة بلا همز من النسيان أي ننسكها أي نمحها من قلبك. وجواب الشرط: نأتي بخير منها أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر أو مثلها في التكليف والثواب. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ومنه النسخ والتبديل والاستفهام للتقرير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يفعل ما يشاء، وما لكم من دون الله أي غيره من زائدة ولي يحفظكم ولا نصير يمنع عذابه عنكم إن أتاكم. ونزل لما سأل أهل
بسم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هذه أول آية فيها خطاب للمؤمنين بهذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. هكذا وسبب النهي أن هذه الكلمة كلمة سب بلغة اليهود، فكانوا يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم، وظن المسلمون أنها جاءت طيبة فقالوها حتى نهاهم الله عنها، وذلك لأنها تحتمل معنيين: تحتمل أن المراد راعنا من المراعاة التي هي المسامحة أو التي هي عدم الاستعجال، ويكون بدلها أو يقوم مقامها انظرنا، وهذا هو الذي يقصده الصحابة أنهم يريدون أرائنا. قد يكون مرادهم أيضا اسمع لنا، أرعنا سمعك من مراعاة السمع، أي أنصت لنا واستمع لنا ما نقول. راعنا يعني انتظر لما نقول، أو أنصت أو استمع لما نقول، أو راعنا يعني من مراعاتك لنا ألا تعجل علينا أو نحو ذلك. هذا هو الذي يقصده الصحابة. ولما كان اليهود يقولونها لقصد سيء وهو الرعونة، أي راعنا، أي رعنا لك ورعونة وشدة وخشونة ونحو ذلك، هذا قصدهم، نهي عنها المؤمنون. وذكر ذلك أيضا في سورة النساء في قول الله تعالى لما ذكر عنهم أنهم يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا عليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ثم قالوا لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى. فلما كان اليهود يقولون هذه الكلمة لقصد سيء نهي المؤمنون: لا تقولوا رائنا، التي هي كلمة ذم وسب، وقولوا بدلها انظرنا، أي انظر إلينا أو انتظر لنا أو انظرنا في عدم العجلة، فإن هذا يقوم مقام ذاك. ثم قال: وللكافرين، يعني الذين يقولون ذلك من اليهود ومن المشركين، توعدهم الله بأن لهم العذاب الأليم الشديد المؤلم الذي يهينهم بمثل هذه الكلمة ونحوها. هكذا ذكر الله تعالى وعيدا للكافرين. ثم يقول تعالى: ما يود الذين كفروا، أي لا يتمنون ولا يحبون ولا يودون أن ينزل الله تعالى عليك هذا الكتاب. الذين كفروا يعني جميع الكفار، ويدخل فيهم اليهود، ولكن اذكر أهل الكتاب من باب العطف عطف البيان. من المشركين وأهل الكتاب كلهم الكفار، ولكن ذكرهم جميعا لبيان أنهم كلهم يتمنون أن لا ينزل عليك الكتاب وأن لا ينزل عليك شرع. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وأهل المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني أنهم يحبون أن لا يتنزل عليكم الخير. يقول إن من أنها زائدة، والأقرب أنها بيانية، يعني أنهم لا يحبون أن ينزل عليك أي شيء من خير ولا من علم ولا من فقه ولا غير ذلك، يحبون ألا ينزل عليك هذا كله من ربكم. ثم يتمنيهم ذلك حسد، وبالأخص اليهود. قد ذكر الله تعالى في آية بعد هذه الآيات حسد اليهود، وأنهم يودون أن يردوكم كفارا من بعد إيمانكم حسدا من عند أنفسهم، فكذلك يحسدونكم على إنزال هذا القرآن. هم يتمنون ألا يحصل هناك إنزال وألا يحصل هناك علم يأتيك يا محمد، يودون أنه ما نزل عليك شيء. ذلك لأن اليهود يحبون أن تبقى عندهم النبوة وأن يبقى عندهم العلم وأن لا يخرج منهم، لا يخرج إلى العرب، هكذا يتمنون. وأما المشركون من العرب فإنهم يريدون أن يبقوا على شركهم الذي ألفوا عليه آباءهم وأن لا يتبدلوا منه، وأنك إذا جئت بهذا الدين الجديد فإنك تغير عليهم ما ألفوه وما ألفوا عليه آباءهم. فهكذا يتمنون، ما يودون أن ينزل عليكم أيها المؤمنون شيء من الخير الذي أنزله الله تعالى، والله يختص برحمته من يشاء. عندما خصكم وخص من أسلم معك بهذا الخير فإن ذلك من فضله، يختص من يشاء بفضله، وهو صاحب الفضل ذو الفضل العظيم الكبير الذي تفضل به على الأنبياء، وآخرهم هذا النبي الكريم، فهو ذو فضل على المؤمنين حيث أرسل إليهم الرسل، وذو فضل على الرسل حيث أنزل إليهم هذه الكتب وخصهم بهذه الرسالة. ثم بعد ذلك نزلت هذه الآية: ما ننسخ من آية أو ننساها، وفي قراءة أو ننسها بلا همز، فأقيل إن هذا تقدمة بين أو أمام نسخ القبلة، يعني أن الله تعالى مهد من هذه الآية وما بعدها لنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ولكن الآية عامة، وذلك لأن الله تعالى ينزل بعض الآيات لحكمة مع أنها قليلة، ثم بعد ذلك يرفعها وينزل بدلها، فيخبر بأنه على علم بذلك وعن حكمة يدبر هذه الأمور، فينزل هذه مؤقتة لحكمة ثم يرفعها وينزل بدلها وقد قال تعالى في سورة النحل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم إلى آخر الآيات. ففي هذه الآية أخبر بأنه إذا نسخ آية أو نسأها يعني أخرها إلى وقت محدد فإن ذلك بعلم الله، وإنه سيأتي بخير منها أو يأتي بدلها بما هو يماثلها لحكمة يعلمها الله تعالى. وقراءة أو ننسها يعني نسلط أو نقدر نسيانها، أن الله تعالى ينسيها نبيه وينسيها المؤمنين الذين قد سمعوها وحفظوها فتذهب من صدورهم. النسخ هو الرفع والإزالة، أي ما نرفع آية ونزيلها ونرفع حكمها ونأمرك بألا تحكم بها أو تنساها أو نؤخرها ولا ننزلها إلى وقت محدد بعد ذلك إلا ونأتي بما هو يماثلها أو بما هو خير منها. تكلم العلماء وأطالوا على النسخ وسببه وأمثلته، وذكروا أن النسخ ينقسم إلى أقسام، فينقسم إلى نسخ اللفظ والمعنى، وأن هناك آيات رفعت لفظها ومعناها، وإن بقوا يتذكرونها كما ذكر بعضهم أنه كان مما أنزل لو كان لابن آدم واديان من ذهب إلى ابتغى ثالثة إلى آخره، أن هذا مما نسخ لفظه ومعناه. وهناك قسم ثاني نسخ معناه وبقي لفظه، آيات موجودة في القرآن نزلت لسبب نسخ لفظها نسخ معناها وبقي لفظها، مثل قوله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، إلى قوله: والذين يأتيانها منكم يعني الزاني يأتيانها منكم فآذوهما، إلى آخر الآيات. فإن هذا مما لا يعمل به نزل بدله الآيات في أول سورة النور ونحو ذلك. وأما ما نسخ لفظه وبقي معناه فمثل آية الرجم، ذكر عمر أنها نزلت وحفظوها وقرأوها ولكن نزل لفظها ثم نسخ وبقي معناها. رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجم بعده، فدل ذلك على أن هذا دل ذلك على أن هذا كله موجود، نسخ اللفظ وبقاء المعنى، نسخ المعنى وبقاء اللفظ، نسخ اللفظ والمعنى جميعا. وكذلك إنساؤها، ينسيها الله تعالى نبيه الحكمة أو نسخها يعني تأخيرها. والحاصل أن الله تعالى أخبر بأنه يأتي بمثلها أو يأتي بخير منها. وأن ذلك لما يراه من الحكمة ولما يقدره من الحكمة. ثم يقول بعد ذلك: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بلى، أنت تعلم ذلك، تعلم قدرة الله تعالى وأنه على كل شيء قدير، يعلم ذلك، ولكن من باب التقدير. القدرة هي الاستطاعة لفعل كل شيء، أن الله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء ولا يخرج عن قدرته شيء. ثم يقول: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ نعم، إنه يعلم ذلك، يعلم أن الله تعالى هو مالك كل شيء، وأنه مالك الملك، وأن له ملك السماوات وملك الأرض وكل ما في السماوات وكل ما في الأرض، فإنه داخل تحت ملكه، وإنه خاضع لعظمته ولجلاله ولعزته، لا يخرج شيء عن قدرته، فهو له ملك السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، يتصرف بهم كما يتصرف المالك في ملكه. هكذا يقرر ذلك: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أي هو الولي وهو الحميد وهو النصير لعباده. فالحاصل أن في هذا ونحوه تقرير لقدرة الله تعالى ولعلمه، وتقرير أنه الذي ينزل الآيات سواء كانت مؤقتة ثم ترفع أو مستمرة ثم تبقى ويعمل بها. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع نسخ، وثبت القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه، وكان الملك أيضا جبريل عليه السلام يأتيه في رمضان ويعرض عليه القرآن، يعرضه كل سنة مرة، وفي السنة التي مات فيها عرضه عليه مرتين، وثبت ذلك، وهو الذي أقرأه أو أقرأه الصحابة واستمر على ذلك. فالله تعالى وصف نفسه بأنه على كل شيء قدير، وبأنه له مالك السماوات ومالك الأرض، وبأن الخلق كلهم محتاجون إليه، وليس لهم ولي ولا نصير سواه. إذا أيقنوا بذلك فإنهم يكونون مؤمنين مصدقين. والله أعلم، وصلى الله على محمد.